وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وابتدأت السورة بهذا القسم: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إلى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقوله تعالى علمه شديد القوى أي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ملك شديد القوى يعني جبريل عليه السلام. فما دلت عليه هذه الآية الكريمة علمه شديد القوى من أن النبي هو أمران، يعني دلت الآية على أمرين: أولا أن جبريل عليه السلام هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، الأمر الثاني أن جبريل شديد القوى، وهذا ما أوضحه قول الله تبارك وتعالى مبينا أن جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أو كان كثيرا بينه وبين الله في إيحاء هذا القرآن الكريم إليه. فقد قال تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فإنه نزله على خلفه، إثبات أن جبريل عليه السلام هو الذي نزله، والمقصود أن الذي أتاه بالوحي ملك هذا شأنه لا شيطان كما يزعم المشركون. وقال تبارك وتعالى أيضا مبينا أن جبريل هو الذي علمه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي نفس السياق في سورة الصراخ قال تبارك وتعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فنفى أن يكون مصدر القرآن الشياطين، وأثبت أن مصدره هو تعليم جبريل الأمين. فقال تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إذا قرأه عليك الملك المرسل به إليك من عند الله مبلغا له عنا فاتبع قرآنه، أي اقرأ كما سمعته يقرأ. فاتبع قرآنه أي اقرأ كما سمعت الملك يقرأ. وهذا كله يؤكد هذا المعنى، أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. الأمر الثاني الذي دلت عليه الآية أن جبريل ملك الوحي هو شديد القوى ذو مرة فاستوى، شديد القوى ذو مرة. هذا بينه قوله تبارك وتعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه كلها صفات جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقول الله تبارك وتعالى هنا علمه شديد القوى يعني جبريل، والقوى جمع قوة، القوى جمع قوة، ومن العرب من يكسرها فيقول قوة، قوة بكسر الخاء، كالريشة بكسر الراء في الرشوة جمعها رشوة بضمها، والحدى في جمع حبوة. وقوى الحبل طاقاته، والواحدة قوة، فعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو في الأفق الأعلى. ذو مرة، المرة بكسر الميم، أي ذو مكانة وإحكام في علم لا يمكن تغيره ونسيانه. والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي ذو مرة، من أمررت الحبل إذا أحكمت فتلة، أمررت الحبل إذا أحكمت فتلة هذا الحبل. فذو مرة يعني ذو قوة، وأصل المرة الفتل، كأنه استمر به الفتل، استمر يفتل الحبل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحمل، يصعب أن ينقض هذا الحبل من شدة الفتل والقوة. وكان من قوة جبريل عليه السلام كما وصف الله هنا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فكان من قوته أنه خلع قريات لوط وحملها على جناحيه فقلبها وطاح بثمود فأصبحوا خالدين. هذه كلها من شدة قوة جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة يقول: ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن بما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشياطين. ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن مما يعلم أن صفات هذا الملك الذي علمه القرآن الكريم مضادة لصفات أو لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية. فقال تبارك وتعالى: علمه شديد القوى، وهذا نظير قوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين. أما السر في وصف جبريل عليه السلام بالقوة فقد وضحه الإمام ابن القيم أيضا في كتابه المبارك التبيان في أقسام القرآن أثناء شرح سورة التكوير، فقال: ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وهو القرآن الكريم، وأخبر أنه، والمقصود بالإقسام هنا قوله تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. فهذا هو القسم: إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن قول رسول كريم. فالرسول الكريم هنا قطعا هو جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم هو قطعا في هذه الآية جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فيما بعد في سياق هذه الآيات الكريمة ذكر من الصفات ما يعين ويحسن انه جبريل. فقد قال تبارك وتعالى: انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. فهذا كله لا شك انه في شأن جبريل عليه السلام. واما الرسول الكريم في الحقه فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني هذا رسول الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلأنه بعدما قال إنه لقول رسول كريم بالحق ذكر بعده ذكر تبارك وتعالى أو نفى بعد ذلك مباشرة أن يكون قول من زعم من أعدائه أنه قوله، فقوله بعده مباشرة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هذا أتى ردا على من قالوا إنه قول شاعر، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن يعني كما تزعمون قليلا ما تذكرون. يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى حينما أقسم على أن القرآن قول رسول كريم إنه لقول رسول كريم نسبه إلى الرسول الكريم مرتين، مرة عنا بها جبريل عليه السلام كما في سورة التكوير وأيضا هنا في سورة المجد، ومرة أخرى في سورة الحاقة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسب هذا القول القرآن الكريم تارة إلى الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري، وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده، وإلا تناقضت النسبة، كان لا يمكن أن يفهم أحد أن إضافة القول إلى 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 أحد الرسولين إضافة إنشاء، يعني على أنه كلام من عندي هو، وإلا تناقضت النسبة، لأن كل الإضافة في الحالتين إضافة إنشاء يعني أنا المتكلم به أو المصدر هو جبريل أو هو رسول عليه السلام، في هذه الحالة سوف يحصل التناقض بين النسبتين، لأن نفس القول إذا قلنا إنه إضافة الإنسان في الآية التي فيها إنه قول رسول الكريم ما أنه جبريل، وفي الآية التي معناها أنه محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، ففي هذه الحالة يكون كأنه أنشئ أو صدر عن هذين المصدرين فتتناقض النسبتان. لكن القول الصحيح المقطوع به أن هذه الإضافة قطعا طبعا المقطوع بها عند أهل السنة خلافا للجهمية وأهل البدع الضالين، أن هذه الإضافة مجرد إضافة تبيير إنه لقول رسول كريم، يعني إنه لإيه؟ يعني قول الله الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس.
بس يكون معذور يعني ما بين بدك أنا معذور قليل اليوم أخبر.
يقول فأضافه إلى الرسول الملكي سابقا وإلى البشري سابقا، وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنساء من عنده، وإلا تناقضت النسبتان. ولفظ الرسول يدل على ذلك، لأن كلمة الرسول في حد ذاتها تؤيد هذا المعنى، وهو أن الإضافة إضافة تبليغ، لأن الرسول من ثانيا أن يكون مرسلا بإبلاغ، فإضافة لفظ الرسول يدل على ذلك، فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله، وهذا صريح في أنه كلام من أرسل جبريل وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن كل منهما بلغه عن الله فهو قوله مبلغا، فهو قوله مبلغا، يعني قول جبريل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا، وقول الله الذي تكلم به حقا. فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلما بالقرآن وهو كلامه حقا في هاتين الآيتين، بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تبارك وتعالى. يعني قد يطرح الجميع والضلون الذين يقولون أن القرآن ليس بكلام الله، ليس كلام الله، وإنما هو يعني مخلوق، قد يطرحان ويجدان متنففا في هاتين الآيتين وفي هاتين النسبتين. لكن نقول كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لو صح أن هذه غفلة الإنشاء لتناقضت النسبتان. واضح؟ فلا ينبغي للبدع أن يفرحوا بهذه النسبة إلى الرسول البشري أو إلى الرسول الملكي. لماذا؟ لأن نفس الآية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأرسى قاعدة عامة، قال: أنا ألتزم، يعني أنا أضمن، أنا ألتزم أنه لا يحتج مبتدع بآية أو حديث لتأييد باطله إلا وكان في نفس الآية أو الحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. فهنا نفس هذه الآية فيها دليل يبطل كلام هؤلاء الجهلية من ومن يصرحون يعني هذه النسبة، وهو قول الرسول، إنه لقول رسول، يعني رسول مبلغ، وليس منكرا الكلام من عنده. فهما من أظهر الأدلة على كون هذا القرآن كلام الرب تبارك وتعالى، وأنه ليس الرسولين الكريمين منه إلا التبليغ، فجبريل سمعه من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه كريم قوي متين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين، فوصفه أنه كريم قوي متين عند الرب تبارك وتعالى، وأنه مطاع ثم أمين، مطاع في السماوات أمين. فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن، السند الذي وصل إليه القرآن جبريل تلقاه وشاركه عن الله سبحانه وتعالى، ثم بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. فهذه الصفات الخمس فيها تزكيه لسند القران. فالسند الاول هو السند الملكي جبريل، فيه جبريل. من هو جبريل؟ رسول كريم قوي متين مطاع في السماوات امين. فلا شك ان هذا كله تذكية لسند القران الكريم. ثم انه سماع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وسماع جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا السند علوا وجلالة قول الله سبحانه بنفسه بتذكيته. الله لن يزكى هذا السند العظيم. ولذلك من اشرف الباب من يحمل القران الكريم عن السلوخ بالاسانيد. هذا من اشرف النسب. اذا تلقيت القران عن الشيخ كفاها كما ينبغي ان يكون للانسان ليصدق عليه وصف قارئ الا اذا تلقى القران مسافهة من شيخ مسلم تلقاه عن مشايخه وكذا حتى ينتهي هذا السند. هذا هو اشرف سند في الوجود. سند القران الكريم ينتهي بك الى التابعين ثم الى الصحابه ثم الى النبي عليه السلام ثم الى جبريل ثم الى الله سبحانه وتعالى. فالعلم سند اسرع من هذا على الاطلاق. فلذلك يعني ينبغي الانسان اذا اراد ان يحوز هذا الشرف العظيم ان ينضم الى هذه السلسله التي سوف تبدا باسمه هو وتنتهي الى الله سبحانه وتعالى. واضح. والاسناد من خصائص هذه الامه. فالذي ينبغي على طالب العلم ان يجتهد في تلقي القران شفاها. تلقي القران عن طريق الاصدقاء او عن طريق قراءه كتب التجويد كل هذا هروب من الحقيقه. ليس هذا هو الصحيح في تلقي القران. بل القران يتلقى مباشره عن الشيخ المقرئ. لابد ان يكون الشيخ مقرئا قد تلقاه ايضا عن المشايخ وهكذا. واضح. فاذا قراناه فاتبع قرانه. قلنا في تفسيرها إذا قرأناه فاتبع القرآن يعني اقرأه كما سمعته من جبريل عليه السلام. فالأمة تلقت القرآن بهذه الأساليب المتواترة طوال هذه القرون التي مرت بطريقة تلقي كفاية القرآن. نفس اسم القراءة والآية على معناه قراءة لا يقرأ. فجزء أساسي في تعريف القرآن الكيفية التي يتلى بها القرآن. أنها يتلى بطريقة معينة وهي مراعاة أحكام يعني التجويد وقصد الحروف و نحو ذلك. فالعدول عن ذلك بان الانسان يعني يتلقى القران عن طريق السماع الاصيطه ويرضي ضميره. بعض الناس تقول انا مش مقصر مع القران ده انا طول النهار مشغل اذاعه القران الكريم ومعي الاصيطه اسمع. هذا هروب. هل التعبد بالقران بسماعه فقط؟ هل انت رجل تتعبد ام جهاز التسجيل والرجل يتعبد؟ لابد ان يكون لك ورد ان تقرا القران اسمع لا بأس. لكن لابد يكون فيه تعبد بلسانك انت وبقلبك انت وعقلك انت حتى لو كنت تتعب حتى لو كنت ما شفت قراءه القران استمر وجاهد فلك في ذلك الاجر العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره والذي يقرا القران وهو يتعثر فيه وهو عليه ساق فله اجران. فحتى الشخص الذي لا يعرف التجويد ولا يحسن قراءه القران يقرا حتى ولو اخطا فإن له أجرين على ذلك يؤذر. فالمطلوب أن الإنسان لابد أن يتلقى القرآن لأن كان يريد أن يكون طالب علم حقيقيا مش طالب علم يعني إيه مزور أو اسمي بالاسم فقط. طالب العلم لابد أول خطوة طالب العلم أن تقرأ القرآن الكريم على شيخ متفهة وإن لم يكن متفهة ما يسمى لأن المتفهة لأنك تتلقى عن الشيخ ليس فقط بصوته لكن تتلقى بنظرك بعينك وبلحظك ايضا. لا تاخذ منه اللفظ لكن ايضا تاخذ عن طريق اللحظ. فهناك من صفات الحروف ومن احكام التجويد ما يدرك بالايه؟ بالنظر. ولذلك منع العلماء ان يتلقى اعمى عن اعمى. لا يتلقى الانسان يعني ضريرا او بصيرا بقلبه عن مثله. انما لابد ان يكون واحدا واحد منهما ايه؟ مبصرا. واضح. لماذا؟ لان في احكام لا تطبق لكن زي الروم مثلا والاسلام وهذه الاشياء طريقه النطق بالحرف كيف يخرج الحرف مرققا كيف يخرج مفخما هذه لا تدرك الا بالنظر الى الشيخ. فينبغي ان ينتهك هذا الامر. ان كان الانسان يعجز عن تلقي التجويد او القران عن الشيخ مشافاه ففي حل بديل. وان كان يعني ليس 100% لكن هو ينفع لمن عجز عن الحصول على الشيخ لو امكن مشاهده بعض الاشرطه البصريه السمعيه امكن يعني استعمالها في التعلم المسؤول للاشرطه فيها بعض الشيوخ يعلمون التجويد بالايه؟ بأخلصة جيدة تفريقة واضح فهل يمكن النظر إليها مؤقتا إلى أن يتوقف الخير. ولكن نحن نعيش في مصر يعني بنعيش في بلاد الواقع يعني ما فيش شيوخ ولا في كذا، لا بالذات شيوخ الأزهريين يفصلون جدا أحكام التنوين، فينبغي أن يلوذ كل واحد منكم بشيخ يتلقى عنه القرآن كفاهة مكافأة ولا يجهل هذه الوسائل البديلة، لأن هذا لا يطلق عليه قارئا، قارئ من يتلقى القرآن متفهة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى مفصلا هذا المديح وهذا الثناء الذي يعني تضمنته هذه الآيات الكريمة في وصف الملك جبريل عليه السلام، يقول الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كريما، إنه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام، فهو ليس كما يقول أعداؤه إن الذي جاء به شيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عديم الخير، فالشيطان سيء وخبيث في كل ما يتعلق به. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إشارة إلى أن الشيطان أقبح ما يكون. أيضا إشارة عابرة بالنسبة لهذه الأمور الغيبية، نجد أحيانا عدوانا يحصل من بعض المتسمين بأسماء المسلمين، يعني تنظر له أشياء فظيعة، مثلا نجد تصميمات لأغلفة للكتب، كتاب يكون بيتكلم على الشياطين، فتجد يحاولون يرسموا منظر معين للشيطان يكتاب في كونه يعني قريح الصورة قرون وكذا وكذا من هذه المناظر. من أدرك أن هذه صورة تاريخ؟ أليس هذا عدوانا على الغيب؟ أليس هذا عدوانا على الغيب؟ يجي كتاب يتكلم عن الجنة يرسمك بستان كذا بستان الدنيا صحيح بستان جميل أو حديقة جميلة، لكن هل يجوز أن تستبدل الذي وأبنى الذي وخير؟ في الجلسة كذا خالص حط أي ألوان واضح أو ضع أي شيء ثاني غير أنك تحاول أن تقرب الجنة إلى ذلك، لازم أن تصور لهم صورة من جنات الدنيا، جنات الدنيا وماذا تكون هي في جنة الآخرة، هذا أيضا عدوان على الغيب وهذا تحقير الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها عرفت فيها العباد الصالحين ما لا عين ظهر ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر، بمعنى أنك مهما حاولت أن تتخيل كيف الجنة وكيف جمالها ونعيمها فقطعا أنت مخطئ في أي تخيل تخيلها. فإذا كان هذا أمر يعني كان هذا أمر نحن نجزم به ونقطع به أن الجنة ما خطر شكلها وحسنها على قلب بشر، فكيف يتجرح هؤلاء الناس يعني بأن يعني أن يرتكبوا هذا الكذب وهذا العدوان على حقيقة من حقائق الغيب؟ نفس الشيء في النار، يأتون بصور من النار، نار مشتعلة، ما أدراك أن هذه النار، هذا النار هذه النار غيب، نحن نعرفه الآن بالوصف فقط، أما المعاينة فنسأل الله أن يعافينا جميعا من رؤيتها ومن مفيزها وحرها، فهذا أيضا عدوان على الغيب. ناهيك عما يحكم بعض الناس يزينون الجدران أو الكفائر أو كذا ببعض الأشياء فيها صورة الملائكة على يد بنت صغيرة، بنت صغيرة لها جناحان، هذا أيضا عدوان. من قال أنتم تعرفون جميعا التكفير الذي يعني سمعه القرآن على هؤلاء الذين اعتدوا على الغيب حينما زعموا أن ملائكة بناتهم الله، تجي أنت مسلم يعني تقول بقول المسلمين وتأتي بصورة بنت صغيرة على أنها من هذه الملائكة، هذه صورة الملائكة، هذا عدوان. وما ينبغي أن يظلم المسلمين صبرا من غير المسلمين، يعني فليس بعد الكفر هم، أما مسلم ويضاهي بفعله أو بقوله أو بصوره يعني فعل المسلمين فهذا ما لا ينبغي وما لا يليق. فهذا الملك الكريم الرسول جبريل عليه السلام كريم، ليس كما يقول أعداء الله وأعداء جبريل إلا الذي جاء بالقرآن الشيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عظيم الخير، باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. والرسول الذي ألقى القرآن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كريم جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير طيب مطيب معلم الطيبين، وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر فهو مما أجراه ربه على يديه، وهذا غاية الكرم السوري والمعنوي. الوصف الثاني أنه ذو قوة كما قال في سورة الذي علمه شديد القوى، وفي هذا تنبيه على أمور. أحدها أنه بقوته جبريل عليه السلام بقوته هذه الكريمة يعني أمر إلى الله سبحانه وتعالى الجبار القوي المتين حينما يصف خلقا من خلقه بأنه ذو قوة وبأنه شديد القوى، فإذا وصف الله بذلك أي قوة تكون قوة جبريل عليه السلام. وصف جبريل بأنه شديد القوى أو ذو قوة يفيد أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو من هذا القرآن الكريم، يمنع الشيطان أي الشياطين أن تدنو من القرآن أو أن ينالوا منه شيئا أو أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقرأ. الثاني أنه موال لهذا الرسول الذي كذبته ومعارض له ومواد له وناظر. إذا كان جبريل عليه السلام ذا قوة وشديد القوة فهو نصير كما قال الله تبارك وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فجبريل يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤيده ويعضده كما قال تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن كان هذا القوي وليه ومن أمصاره وأعوانه ومعلمه فهو المهدي المنصور والله هاديه وناصره. الأمر الثالث الذي نستنبطه من وصف جبريل عليه السلام بالقوة أن من عاد هذا الرسول فقد عاد صاحبه ووليه جبريل، ومن عاد ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. الأمر الرابع أنه أي جبريل عليه السلام قادر على تنفيذ ما أمر به. إذا جبريل عليه السلام كلف بأمر من الله عز وجل فلأنه شديد القوة فهو قادر على أن ينفذ ما أمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك، مؤذن له كما أمر به لأمانته. ذو قوة عند ذي العرش أمين، أمين قوة والأمانة، فهو ذو قوة يستطيع أن ينفذ ما يكلفه الله به. ثانيا أنه أمين قوي أمين، وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، كما قال كما قالت ابنة الرجل الصالح يا أبت التأديب إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني أن يوجد ممكن إنسان قوي على الوظيفة لكنه غير أمين قائم، ممكن يوجد أمين تقي وورع لكنه غير قوي لا يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة. وفقدان أو فقدان هاتين الصفتين هو الذي ألجأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشكوى في قوله أشكو إلى الله عجز الفاجر وجلد الثقة، أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، جلد الفاجر يعني شخص يكون فاجرا لكن عنده جلد وقوة بحيث لا يستطيع أن يجاهد و يعني يحدث نكاسا شديدة في الأعداء، واضح هو فاجر ولكنه مع ذلك قوي في الحرب مثلا، فهذا جلد الفاجر. وعجز الثقة شخص يكون ثقة لكنه عاجزا، فإذا وجد القوة مع الأمانة هذا هو يعني أكمل الأمور. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. يقول وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة أو ولاية أو غيرها فإنما ينتدب لها القوي عليه الأمين على فعله، وإن كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويا أمينا معظما ذا مكانة عنده مطاعا في الناس كما وصف الله عبده جبريل بهذه الصفات. هذا يدل على عظمة شأن المرسل والرسول والرسالة والمرسل إليه، هذا الاختفاء وهذا الاختيار اختيار جبريل عليه السلام وهو القوي الأمين شديد القوة المكين المطاع في أهل السماوات، كل هذه الصفات تدل على عظمة شأن المرسل وهو الله سبحانه وتعالى. واضح إذا كان هذا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول البشرية ورسول الملكية، فالله طبعا أعظم. فيدل على عظمة شأن المرسل وشأن الرسول وهو جبريل، وشأن الرسالة نفسها لأن هي القرآن الكريم، والمرسل إليه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث انتدب له الكريم القوي المتين عنده، المطاع في الملأ الأعلى، الأمين حق الأمين، فإن الملوك لا ترسل في مهماتها إلا الأشراف ذوي الأقدار والرتب العالية. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ذي قوة، ذي قوة. ثم قال عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ووجاهة عند الله سبحانه وتعالى، وهو أقرب الملائكة إليه. وفي قول الله تبارك وتعالى عند ذي العرش إشارة إلى علو منزلة جبريل إذ كان قريبا من ذي العرش سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى مطاع ثم، مطاع ثم، ثم بمعنى هناك، إشارة إلى أن جنوده، جنود جبريل عليه السلام وأعوانه، يطيعوا له إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض كما أن جبريل مطاع في السماء، وأن كل من الرسولين مطاع في محله وقومه. وفيه تعظيم له بأنه من بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم، فلم ينتجب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. وفي وصفه بالأمانة عند ذي العرش أمين، في وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله وأدائه له على وجهه. ثم نزه رسوله الزكري وزكاه عما يقول فيه أعداؤه، فقال وما صاحبكم بمجنون، وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيه، وإن صاروا بأنف لديهم خلافة فهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. فهذا فيما يتعلق بما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في كون قوله تعالى في سورة النجم علمه شديد القوى، نظير قوله تعالى في سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مكين. أما قول الله تبارك وتعالى هنا علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة أي جميل المنظر حسن الصورة، ذو مرة يعني جميل المنظر حسن الصورة، ذو جلالة ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشواههم صورة، بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله. وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة. ده معنى تعديل، تعديل هنا مش تعديل اللي احنا بنستعمله في القوانين واللوائح، تعديل لا، التعديل هنا حكم بكونه عدلا، حكم العدالة وإثبات الايه؟ العدالة، عدالة السند يعني. فهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له كما تقدم غيره في سورة التكوير. فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلاله، وهذه كانت أوصاف الرسول البشري والملكي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم، كما أن هذه منزلة جبريل في أهل السماوات مطاع ثم أمين، مطاع ثم. فكذلك فيها إشارة كما قال ابن القيم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يصيره أيضا مطاعا في أهل الأرض، رسولا نبيا مطاعا ويعلو دينه على كل الأديان. وكما كانت هذه أوصاف الرسول الملكي كذلك كانت أوصاف الرسول البشري صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد القوة، حتى إن رجلا مطارعا يعني أبى أن يسلم إلا أن يطرع النبي، يطارع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غلبه فهو رسول الله حقا، فطارعه النبي صلى الله عليه وسلم فطارعه فأسلم وغلبه. واضح. وكان الصحابة يقولون كل إذا حمل الوصيف واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يختلفون خلفه ويجعلوه مثل السرع والسر في مواجهة الأعداء وهم وراءه. كنا إذا اشتد البأس وحمل الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بقوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم. فكل هذه الصفة لو أخذنا صفة على حدة لا قال الكلام جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع كل ما يمكن من أوصاف الكمال البشري كما قال الشاعر. فمجمل القواعد القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. أما الشياطين وتلامذة الشياطين فبغض من ذلك، فهم أقبح الخلق صورة ومعنى وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسا. ذو مرة أي مثانة وإحسان في علمه لا يمكن تغيره ونسيانه. والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي ذا مرة من أمرار الحقل، يعني إذا أحكمت فتلة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول الخطيب رحمه الله تعالى قال الزمخشري فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها، كلما هبط بالوحي وكان ينزل في صورة من يحيى الكلبي رضي الله تعالى عنه. يعني كان إذا أتى في صورة البشرية جبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة يحيى الكلبي، لكن في هذه المرة أو ما جاء في هذه الآيات ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يعني في هذه المرة أو كانت هذه إحدى المرتين اللتين رأى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة الحقيقية التي خلقه الله عليه. فما أدري كيف يتخيل لنا هؤلاء الرسامون الذين يرسمون صور يخترعون صور للشياطين وصارت صور الجنة وصور العذاب جهنم وصور يوم القيامة، وهذا كله غير العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى إدراك كله مهما اجتهد في ذلك. واضح؟ فكيف يصورون لنا صورة جبريل عليه السلام وقد سد الأفق تماما، كل السماء كل القبة السماوية امتلأت بصورة جبريل عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح. ست 600 جناح، كيف هؤلاء العباقرة سوف يتخيلون لنا وكيف يرتبون 600 جناح؟ أو نقول كما قال أحد العلماء لما أراد أن يعجز من يعني وقع في عملية التشويه تشويه الغيظ بالمنظور وبالمجسم، قال له يعني إذا كان هو جبريل خلق لي خلق من خلق الله له 600 جناح في أجناح، فعجز فقال له فأنا أضع عنك 97 و500 جناح. شوف التخفيض في الفكرة دي، حبل 600 جناح أنا هريحك من أنك تسأل نفسك في تخيل 597 جناح قبل ثلاثة من 600، تخيل لي خلق من خلق الله له 3 أجنحة، كيف ستركب هذه الأجنحة؟ تعجز. واضح؟ فالشاهد أن سياق الآية هنا يتحدث عن إحدى الصورتين أو بتعبير آخر إحدى المرتين اللتين تجلى فيهما جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية، بصورته الحقيقية. فهذه الفاء هنا ذو مرة فاستوى، هذه الفاء قال بعض العلماء إنها فاء السببية، ذو مرة فاستوى. إشارة لما نقول للفاء السببية ما المعنى الذي تفيده في هذه الحالة؟ ذو مرة فاستوى، لأن جبريل عليه السلام تشكله يتسبب عن قوته وعن قدرته على الخوارق، أو أن الفاء عاطفة، عاطفة أو الغناء السرية أو الآخر أن الفاء عاطفة على علمه، يعني علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يعني علمه على غير صورته الأصلية ثم استوى على صورته الأصلية. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، والأفق الناحية وجمعه أفق، والمراد الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر لا مصطلح هذه الهيئة، لان اهل الهيئه عندهم الافق ايه؟ اهل الهيئه اللي هو المال الفلكه، بيكون افق هو المنطقه الذي يلتقي فيها ايه؟ مد البصر اقصى شيء يلتقي من الارض بالسماء ورح او من البحر مثلا بالسماء، هذا الجزء يسمى ايه؟ الملتقى الذي يسمى في الافق، الافق. لكن لا، المقصود بالافق هنا الجهه العليا من السماء المقابله للناظر، يعني انا اعبر عنه احيانا بالقبه السماويه، كل قبه السماويه. وقال ابن كثير قوله تعالى فاستوى، يعني جبريل عليه السلام، قاله الحسن ومجاهد وقتاده والربيع بن انس، فاستوى وهو في الافق الاعلى، يعني جبريل عليه السلام استوى في الافق الاعلى، قاله عكرمه وغير واحد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ثم دنا يعني انه بعدما استوى في افق السماء دنا بعد استوائه، اقترب جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى. ثم دنا فتدلى يعني تدلى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير، قال ابن جرير، قال ابن جرير هذا من المؤخر الذي معناه التقليد، وانما هو ثم تدلى فدنا، ولكنه حسن تقديم قوله دنا ان كان الدنو يدل على التدلي والتدلي على الدنو، كما يقال زارني فلان فاحسن، او تقول احسن الي فزارني. وقال الشهاب التدلي مجاز عن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه، لا بمعنى التنزل من العلو كما هو المشهور، او هو دنو خاص بحاله التعلق فلا قلب ولا تاويل لاراد الدنو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. طبعا ماذا الاضطراب المجاز؟ يعني الاصل حمل كل شيء في القران الكريم على الحقيقه. فكان قاب قوسين او ادنى، اي كان مسافه ما بينهما مقدار قوسين، اي بقدرهما اذا مد او اقرا. او الضمير لجبريل كان قربه قدر ذلك. يقول الشهاب وقاب القوس وخيبه ما بين الوتر ومخمضه، القوس بكل في المخمض، القوس نفسه المخمض والوتر، فقاب القوس المسافه بين الايه؟ المخمض وبين الوتر، هذا هو قاب القوس. والمراد به هنا المقدار، قاب القوس يعني المقدار، فانه يقدر بالقوس كالذراع كالذراع. فهذه إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله، قاب قوسين التعبير عن القرب، كانت العرب في الجاهلية إذا تحالفوا يعني أجروا خلفا عقدوا خلفا فيما بينهم أخرجوا قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى، فيكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما ذوى قاب واحد، ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما سهما واحدا، فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسخطه سخطه لا يمكن خلافه، كذا قال مجاهد وارتضاه عامة المفسرين. فهذا هو السر في هذا التعبير عن قرب بقاب قوسين. فالعرب كانوا إذا أجروا حلفا في الجاهلية، طبعا حلف في الجاهلية أن ينصر القبيلة هذه القبيلة خلف القبيلة الأخرى سواء كانت ظالمة أو مظلومة. لماذا؟ بسبب هذا الحلف الجاهلي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام، يعني هذا الحلف الجاهلي. فكان ياتيان بالقوسين واضح، فيلصقون احداهما بالاخرى، يلصقون احدى القوسين بالاخرى، يعني الايه؟ يعني القوس اللي هو ذراع القوس نفسه يلتصق بالاخر، يعني الاثنين بيكون يعني ملتصقين ببعض. يعني يعني بنشوفكم بعد بتشكل نص دايره ولا دايره؟ نص دايره، يعني مش بيتم متقابلين، لا ده بيجيبوهم الاثنين ينطبق على بعض نفس التكون، القوس على القوس واضح، وبالتالي هيكون الوتر على الوتر واضح. وبعدين بيضعوا يضعاني يعني سهما، سهم واحد في الايه؟ من شده الصخر عن سهم واحد، ويربيان هذا السهم معه يعني هي عملية رمزية في صورة حسية تؤكد التزامها بهذا الحلف. كما يقول ذلك بيقول دائما لما بيجوا يعبروا عن الوحدة يقول ايه يرميان عن قوس واحدة يرميان عن قوس واحدة يعني دلالة على وحدة إرادتهما وتوحدهما ضد أعدائهما. فيقول كان العرب في الجاهلية إذا تحالفوا أخرجوا قوسين ويمسكون إحداهما بالأخرى ليكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما غوى قاب واحد ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما سهما واحدة فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسقطه سقطه لا يمكن خلافه. قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى قوله تعالى أو أدنى أو هنا لا تفيد الشك فكان قاب قوسين أو أدنى لا تفيد الشك واضح لأن هذا الشك لا يمكن أن ينظر على الله سبحانه وتعالى شك وإنما المقصود تحقيق قدر المسافة تحقيق قدر المسافة وأن هذه المسافة لا تزيد على قوسين البتة لا تزيد على قوسين البتة واضح هذا تماما مثل قول الله تبارك وتعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون إلى 100,000 أو يزيدون ليس هذا على الشك ولكن المعنى أو يزيدون يعني أنه بأحد هذين المخبرين في رأي الرائي لتقارب ما بينهما هذا بالنسبة للقوسين يعني في قول تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون المعنى إذا رآهم الرائي يقول هم 100,000 أو يزيدون لكنه لا يرى احتمال أنهم يكون أقل من 100,000 فهذا في تأكيد أنهم 100,000 يعني الرأي يظن أنهم على الأقل 100,000 هذا إثبات لعدد 100,000 فيرآهم يقول أكيد 100,000 وقد يزيدون هذا في نظر الرائي المقصود هنا تحقيق العدد كذلك هنا في هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين او ادنى ليست على وجه الشك بل لتحقيق او تحقيق لقدر المسافه وانها لا تزيد على قوسين البته فالمعنى فكان يعني دنا فتدل فكان باحد هذين المقدارين في راي الرائي اي لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك فهو تمثيل لحجه القرب وتحقيق استماعه لما اوحي اليه لأنه في رأي العين ورأي الواقف عليه كما مر في قوله أو يزيدون فإن المعنى إذا رآهم الرأي يقولهم 100,000 أو يزيدون وقيل أو بمعنى بل يعني بل أدنى على ما الفدرة وأدنى أفعل تفضيل والمفضل عليه محذوف يعني فكان قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى من الذي اوحى لا جبريل عليه السلام لما دمنا بنفسر ثم دنا فتدلى لجبريل واضح وان كان في راي وراي يعني غير معتمد مرجوح ان الذي دنا هو الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الاحاديث لكن سياتي ذكر هذا لكن الظاهر هنا أن يعني المقصود فأوحى يعني من جبريل عليه السلام إلى عبده يبقى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى أي جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله عز وجل وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وإنما أضمر اسمه تعالى لعدم اللبس وغاية ظهوره فأوحى لم يقل فأوحى الله إلى عبده ما أوحى والفاعل هنا هو الفعل هنا يعني طبعا هو الله سبحانه وتعالى لكن اوحى بواسطه من بواسطه جبريل فهذا بما انه في غايه الوضوح ولان النفس مأمون فلذلك عبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه الشريفه بايه؟ بالضمير اوحى هو لان معروف من الذي يوحي الله واضح فاوحى يعني جبريل الى عبده الى عبد الله تعالى وهو النبي عليه الصلاه والسلام وانما اضمر اسمه تعالى لعدم النفس وغاية ظهوره أو فأوحى الله عز وجل بواسطة جبريل الذي تدلى إليه ووحى ما أوحى أي مما أمره به وفيه تفخيم للمحارب لأجل الإبهام يفيد التعظيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فإبهام المحارب يفيد التعظيم وتفخيم هذا الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الإبهام يفيد التعظيم كأنه أعظم من أن يحيط به بيان، كأن اللغة والبيان قاصر عن أن يقف هذا الذي أوحي هذا الوحي أو هذا القرآن الكريم، فذلك أبهمه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. كل سياق الآيات إلى الآن كما تلاحظون هو في توثيق الوحي وتعبيره وتنفيذه، كما قال الإمام ابن القيم: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه من الملك الذي جاءه بالوحي من ربه، يعني أنه رآه بعينه وتيقنه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق وصدق. هذا معنى قولي ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وافق عينه، كان على يقين بكل وسائل التيقن، فقد رأى جبريل بعينه، وأيضا قلبه كان على يقين أنه يرى جبريل عليه السلام، فرآه بعينه وتيقنه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق وصدق. قرأ هذه الآية: ما كذب الفؤاد ما رأى، قرأت ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني أنه صدقه ولم يشك أنه ملك رباني لا خيال شيطاني، كما قال تبارك وتعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم. وقد ذكر ابن كثير أن هذه الرؤية في أوائل البعثة كما تقدم أو كما سبق الكلام عنه. أفتمارونه على ما يرى، أي أفتجادلونه وتلاحونه على ما يراه معاينة من رؤية الملك المنزل عليه، أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه وتلاحونه على ما يرى بعينه يقينا وصدقه قلبه أيضا يقينا، ثم تجادلونه وتلاحونه في على ما يراه معاينة من رؤية الملك المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال القاشاري: أفتماه له على ما يرى، أي أفتخاصم له على شيء لا تفهمونه ولا يمكنكم معرفته وتصوره، فكيف يمكنكم إقامة الحجة عليه؟ وذلك يقول: وإنما المخاصمة حيث يمكن تصور الأمر المختلف فيه ثم الاحتجاج عليه بالنفي والإثبات، فحيث لا تصور فلا مخاصمة حقيقة. انتهى كلامه. ويقول القاسمي: وذلك لأن رؤية الملك وتنزله، رؤية الملك وتنزل الملك جبريل عليه السلام بالوحي، هذه حالة خاصة بمن بالأنبياء، بالنبي محمد عليه السلام وإخوانه الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، فلا يمكن لغيرهم اجتماعها، يعني حظنا نحن البشر، كل البشر دون سائر الأنبياء، كل دون الأنبياء، كل من ليس بنبي من البشر في هذا الموضوع بالذات حالهم هو يعني واجبهم فقط هو الايه المطلوب منهم الايمان بهذا الامر والاذعان له لقيام الدليل عليه، لقيام الدليل عليه، يعني هذا خبر اتانا فنحن نصدقه ونؤمن به، لكن هل لا نصدقه الا اذا راينا جبريل وراينا الملك؟ لا يمكن، لان هذه رؤيه الملك، رؤيه الملك هي حاله خاصه بالانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فمن على الأنبياء لا يمكن أبدا أن يكتنه أو يتخيل أو يتصور أو يعرف صورة الملك، فهذا هو المقصود من قوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، وهو نبي وهو الذي فقط يستطيع أن يرى الملك، أما أنتم فلا تمار ولا تجيب بشيء لا سبيل لكم إلى رؤيته، وإنما المقصود منكم جميعا أيها البشر أن تؤمنوا بهذا الخبر. لماذا؟ لأن هذا الخبر يثبت القرآن، والقرآن ثبت بالمعجزات والأدلة أنه كلام الله لا ريب في ذلك. فيقول: وذلك لأن رؤية الملك وتنزله حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء عليهم السلام، لا يمكن لغيرهم اكتمالها، وإنما عليهم الإيمان بها والإذعان لها لقيام الدليل عليها. وللجملة فالمراد أنه لا يصح المجادلة في المرئي، لأنه لا يجوز الجدال في المحسوسات، لا سيما إذا تعددت المشاهدة لها. الرسول عليه السلام لم يره مرة واحدة وإنما رآه مرتين في صورته الحقيقية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه، وأن القلب صدق العين، وليس كمن رأى شيئا على خلاف ما هو به فكذب فؤاده بصره. واضح؟ يعني ممكن الإنسان يرى شيئا على خلاف ما هو عليه في الحقيقة لسبب أو لآخر، وهذا يعني معروف لبعض الأمراض النفسية بيكون من ضمن الأعراض أن نرى شيء على خلاف حقيقته. واضح؟ فينفي الله سبحانه وتعالى هنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعني يتعارض قلبه مع عينه، وإنما توافق القلب مع العين في إثبات رؤية الملك. واضح؟ القلب قلب الرسول عليه السلام صدق ما رأته عيناه، وليس كمن رأى شيئا على خلاف ما هو به فكذب فؤاده بصرا، بل ما رآه ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك. وفيهما قراءتان: إحداهما بتخفيف كذب ما كذب الفؤاد ما رأى، والثانية بتجديدها ما كذب الفؤاد ما رأى. يقال كذبته عينه وكذبه قلبه وكذبه جسده إذا أخلف ما ظنه وحدثه. قال الشاعر: كذبت شعيبك أن رأيت بواسط غلط الظلام من الرباب خيالا، أي أردت ما لا حقيقة له. فنفى هذا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما رآه. وما في قوله تعالى هنا: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما في قوله ما رأى، ما رأى، إما أن تكون مصدرية ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما كذب الفؤاد رؤيته، وإما أن تكون موصولة ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني الذي رآه، يعني ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما وتصديق كل منهما لصاحبه. وهذا ظاهر جدا في قراءة التسبيح: ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ما رأى، كما ينكر على الجاهل مكابرته للعالم ومماراته على ما علمه، يعني جاهل ويماري عالما وهو جاهل بالقضية أساسا. فكذلك هؤلاء الذين، بل أقوى من ذلك، هؤلاء الذين جادلوا النبي عليه السلام وخاصموا في شأن ما رأى من رؤية جبريل عليه السلام، هؤلاء الذين كافروا وجادلوا هم كالجاهل الذي يعني هي يماري العالم، وهو جاهل أصلا ليس له أن يتدخل فيما لا يحسنه. وفيها قراءة ثانية: أفتمارونه وأفتمرونه، وهذه المماراة أصلها من الجحد والدفع، يقال مريت الرجل حقا إذا بحقه، كما قال الشاعر: لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ما كان يمريك. ومنه المماراة وهي المجادلة والمكابرة، ولهذا عدي هذا الفعل بعلى، وهي على بابها ليس بمعنى عن، كما قاله المدرس: أفتمارونه على ما يرى. انظر إلى قوله على، ليس بمعنى أفتمارونه عما يرى، لا، أفتمارونه على ما يرى. لماذا؟ لأن المباراة هنا فيها معنى المجادلة والمكابرة. ومن قرأ أفتمرونه معناها أفتجحدونه، أفتجحدونه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى من النزول. وتأكيد الخبر عن الرؤية الثانية هذه لنفر الريبة والشك عنها أيضا، وأنه لم يكن فيها التباس والسلاح، فهذا تأكيد للرؤيتين كلتاهما. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني كما أكدت أن مضى الرؤية الأولى بيّن أيضا أن نفس الرؤية حصلت مرة أخرى وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، لم يكن فيها التباس واتباع، ولقد رآه تحقيق، ولقد رآه موضع الواضع نزلة أخرى أخرى عند سدرة المنتهى، أي موضع الانتهاء، واضح؟ فالمنتهى اسم مكان أو مصدر نيلي، وقد جاء في الصحيح أنها سدرة نفق في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرض به من أمر الله من الأرض فيقبض منها، وما يهبط به من فوقها فيقبض منها. ولعلها تبنى بالسدرة كما قال القاضي، وهي شجرة النبق أو النبق، لأنهم يجتمعون في ظلها، يعني أن شجر النبق يجتمع الناس في ظله، وهذه الشجرة أيضا يجتمع عندها الملائكة فتبنى بها، وكنا سدرة لذلك، الله تعالى أعلم. لكن ورد في الحديث أن كل نبقة فيها كخلة من خلال هدر، كخلة من خلال هدر، فهي على هذا حقيقة وهو الأظهر، ولا شك أنها حقيقة، لأن الحديث صح في قول النبي. وكان الأول القاسمي ينزل تفسيره من ذكر المحتاج، وقال بعض العلماء الذين يعني يزعمون المجاز في مثل هذه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سدرة المنتهى بأن يعني كل نفخ فيها ككلة من خلال هدف، بحجم كل من خلال هدف، فهذا يعني يرفع أي احتمال المجاز كما يزعمون، واضح؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى التي يأوي إليها أرواح المقربين، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي من جلال الله وعظمته. معناه أنه رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى حينما كانت الأرواح والملائكة تغشاها وتهبط عليها وتحف من حولها، ما زاغ البصر وما طغى، هذا تنزيه لبصره صلى الله عليه وسلم، ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأى، وما طغى، يعني ما تجاوز مرئيه المقصود له، بل أثبت ما رآه إثباتا مستيقنا صحيحا لا شبهة فيه. وفيه وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم وتمكنه، إذ لم يتجاوز ما أمر برؤيته، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هي ممكن تقرأ بهذه الطريقة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني إشارة إلى أنه رأى الكبرى من آيات الله، وهو جبريل عليه السلام، قد يربيها جبريل، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني الملك الذي عاينه وأخبره برسالته، وفيه غاية التفخيم لمقامه، وأنه من الآيات الكبرى، ويحتمل أن تكون الكبرى صفة لآيات، لقد رأى من آيات ربه، قلنا التفسير الأول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويحتمل أن الكبرى صفة لآيات، لقد رأى من آيات ربه التي هي الكبرى صفة لآيات، ويكون المرئي محذوفا، يعني في الحالة الأولى لما أقول أن الكبرى هنا مقصود بها جبريل، يبقى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يبقى الكبرى هي المرئي، لكن في الحالة الثانية نقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، على أن الكبرى صفة لإيه؟ لآيات، أين المفعول؟ محذوف، في هذا الحال المفعول إيه؟ محذوف، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يبين ما الذي رأى، فالمفعول هنا على هذا يعني محذوف لتفخيم الأمر وتعظيمه، كأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أمورا عظاما لا يحيط بها الوصف، والحذف في مثل هذا أبلغ فأهول. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى. فالمرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، المرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أن جبريل عليه السلام رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلف عليها مرتين، كما في الصحيحين عن جرير بن قريش رضي الله عنه انه عن جرير بن قريش انه سئل عن قوله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى. قال اخبرني ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له ست وئه جناح. وفي الصحيحين ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله ما كذب الفؤاد ما راى قال راى جبريل في صورته له ست وئه جناح. وقال البخاري عنه اي رفرفا اخضر يسد الافق. نعم. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح والحاصل ان ابن مسعود سمح شيئا كان يذهب في ذلك الى ان الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل كما ذهبت الى ذلك عائشه الذي راه هو الله ليس الله عز وجل انما جبريل. والتقرير على راي ابن مسعود فاوحى اي جبريل الى عبده اي الى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم لانه يرى ان الذي بنى فتدلى هو جبريل وانه هو اوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام اكثر المفسرين من السلف يدل على ان الذي اوحى هو الله اوحى الى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال الى جبريل. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ولقد راه نزله اخرى قال راى جبريل عليه السلام. وفي صحيح ايضا عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشه رضي الله عنها فقالت ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الجريه. قلت ما هن؟ قالت من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الجريه. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعذريني فلم يقل الله عز وجل ولقد راه بالافق المبين وقال ولقد راه نزله اخرى فقالت انا اول هذه الامه سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هو جبريل لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض فقالت اولم تسمع ان الله عز وجل يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اولم تسمع ان الله عز وجل يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. قالت ومن زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله سريا والله عز وجل يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الكرياء والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الايه واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. وفي الصحيحين عن مسروق ايضا قال سالت عائشه رضي الله عنها هل راى محمد ربه فقالت سبحان الله لقد قص شعري مما قلت. وفيهما ايضا قال قلت لعائشه فاين قول الله عز وجل ثم بنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قالت انما ذاك جبريل كان ياتيه في صوره الرجال وانما اتاه في هذه المره في صورته التي هي صورته فسد الافق. وفي صحيح مسلم ان ابا ذر رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك فقال نور ان اراه. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور حجابه النور لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المتقدم وهو كالتفسير له يعني سأل في حديث أبي ذر لما سأله هل رأيت ربك قال نور أن أرى نور أن أرى يعني الذي رأيته نور فكأنه كأن الإمام مسلم الإمام مسلم أراد أن يفسر هذا الحديث نور أم أرى بهذا الحديث الآخر الذي يليه وهو قوله حجابه النور يعني هذا النور الذي رأى كان هو الحذاء الحذاء الذي لو كتفه الله لا حرقت طموحات وديه لنساء غير مطلوب من خلفه. واضح؟ الحجاب هو حجاب الحجاب هو يعني النور، وهو النور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حجاب قابل لأن يفتح كما سنبين. ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح حديث الرؤية في يوم القيامة، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فإن النور الذي هو حجاب الرب تبارك وتعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه، وهو لو كشف لم يقم له شيء، كما قال ابن عباس في قوله تعالى لا تدرك الأبصار، قال ذاك نوره الذي هو نوره، يعني نور الله الذي هو نور الله لا تدرك الأبصار، إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة، لكن هل يلزم للناس الإدراك نفس الرؤية؟ لا، لا يلزم من ذلك أن الله لا يرى، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك، من غير إدراك، يعني لا يحاط بالله أبدا علما، وإنما يرى بالأبصار كما يعتقد أهل السنة والجماعة، لكن من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا لا تقوم بإدراك الشمس على ما هي عليه، هل نستطيع نقول أن نحدق في الشمس وننظر إلى قرب الشمس في وقت الضحى مثلا ونحمل فيه؟ يعمل الإنسان لو حصل ذلك يعمل. فإذا كانت الشمس والمخلوق نحن لا نستطيع أن ندركها على ما هي عليه بعيوننا مع ذلك نراها، مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق، التفاوت الذي بين أبصار الخلائق، وذاك الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تفات الجبل وانتك لسبحات ذلك الحجر من التجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى قائطا. وقال النبي وهو في الحديث الصحيح المرفوع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات، ولا يمنع من أصل الرؤية، فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى. فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينه وبينه، فهو الحجاب المخلوق، الحجاب الذي يكشف ده الحجاب الايه؟ المخلوق، وليس هو نور الله عز وجل، لان نور الله لا يزول ابدا. واضح؟ يقول فاذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامه وكشف الحجاب بينه وبينهم فهو الحجاب المخلوق، واما انوار الذات الذي يحجب عن ادراكها فذاك صفه للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك الحجاب الذي هو من نور الله لاحرقت طموحات وجهه ما أدركه بصره من خلفه. وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن، وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل عليه السلام، ثم لنا تتجلى أي جبريل، فكان خاف قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى إما فأوحى الله إلى عبده، يعني إلى عبده محمد عليه السلام، ومكتوب أن الوحي إنما يكون بوساطة جبريل، أو فأوحى إلى عبده، يعني أوحى بوساطة جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وأما قول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، فالظاهر أن مستنده هذه الآية، يعني ابن عباس استند إلى هذه الآية الكريمة، ولقد رآه نزلة أخرى. وقد تبين أن المرئية فيها جبريل، فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس. يعني ابن عباس ذهب إلى أن جبريل رأى ربه، أن رسول الله رأى الله سبحانه وتعالى مرتين. واضح؟ فالسبب في قوله رأى محمد ربه بفؤاده مرتين إلى هذه الآية، ولقد رآه نزلة أخرى. فإذا ثبت أن الذي رآه هو جبريل، فلا دلالة ابن عباس في مثل هذا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عليها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، فقال في نقضه على مثل النبي في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في احسن صورة، فحكى تأويل المريسي الباطل ثم قال ويلة ان تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت اليه، اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ذر انه لم يرى ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ترى ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الفدية، واجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى لا تدركه الابصار، يعنون ابصار اهل الدنيا، وانما هذه الرؤيا كانت في المنام. يعني حديث ثوبان ومعاذ رايت ربي البارحه هذه كانت رؤيا مناميه، واضح؟ فلا شك ان هذا ليس يقصد به رؤيا يعني بصريه. وروى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت ذنبي فاتاني ربي في احسن صوره، فهذا تاويل هذا الحديث عند اهل العلم. وقول الله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما امر به، وعلى هذا المفسرون فنفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما يعرض للرائي الذي لا ادب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزه بصره لما بين يديه، واخبر عنه بكمال الادب في ذلك المقام وفي تلك الحضره إذ لم يلتفت جانبه ولم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات وما هناك من العجائب، بل خاف مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراءه وإقباله على ما رأى دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره مع ما في ذلك من ثبات الجأس وسكون القلب وطمأنينته، وهذا غاية الكمال. وزيغ البصر التفاته جانبا ما زاغ البصر التفات بالجانبين، وطغيانه مده امامه الى حيث ينتهي، فنزه في هذه الصوره علمه عن الضلال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنزه علم النبي صلى الله عليه وسلم عن الضلال وقصه وعمله عن الغي ولقه عن الهوى ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، ونزه فؤاده عن تكذيب بصره ما كذب الفؤاد ما راى، ونزه بصره عن الزيغ والطغيان ما زاغ البصر وما طغى، وهكذا يكون المدح تلك المكارم لا فعلان من لبن سيدا بماء تعادى بعد أبواله. ولما ذكر رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استقرب منها وذكر أن جنة المأوى عندها وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى، وهذا من أحسن الاستقرار، وهو أسلوب لطيف جدا في القرآن الكريم. الاستطراد في القرآن الكريم يأتي على نوعين، أحدهم أن يستطرد من الشيء إلى منازله مثل هذه الآية، السياق أساسا في الكلام على رؤية النبي عليه السلام لجبريل ولقد رآه نزلة أخرى، قال تبارك وتعالى أفتمارونه على ما زاغ البصر وما طغى أفتمارونه على ما يرى، واضح؟ إلى أن قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، كله في إثبات رؤية جبريل، ثم قال عند سدرة المنتهى اللي هو الموضع الذي رآه فيه، ثم استطرد القرآن الكريم إلى شيء من التفصيل عن سدرة المنتهى، وهذا من الاستطراد الذي يكون يعني أحسن ما يكون وأفخم ما يكون وأبدع ما يكون، فحينما ذكر سدرة المنتهى استطرد في وصفها وأحوالها عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فهذا هو النوع الأول من استطراد القرآن الكريم أن يستطرد من الشيء إلى نازله مثل هذه الآية، ومثل قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ثم استطرد من جوابهم إلى قوله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره إلى آخر الآية، فهذا ليس من جوابهم ولكنه تقرير له وإقامة للحجة عليهم. فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. هل الكفار لما يوجه لهم السؤال من خلق السماوات والأرض هل هم يقولون خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا؟ لا، انتهى جوابهم عند ايه؟ العليم، خلقهن العزيز العليم. فاستقرت القرآن الكريم من هذا إلى ما يلزم منه وهو ذكر صفات الله تبارك وتعالى وأفعاله. ومن ذلك أيضا من هذا النوع من الصفات قول الله تبارك وتعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا جواب موسى. ثم استقرب سبحانه وتعالى من جواب موسى لما قال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، استقرب سبحانه منه إلى قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وترك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى إلى آخره. النوع الثاني أن يحصل الاستفراد من السقف إلى النوع كقول الآية تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الهاء تعود على من؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تعود إلى الإنسان آدم يعني؟ ممكن تعود إلى آدم؟ لا، فهنا استقرت يعني الهاء لا تعود على المذكور من قبل. ولقد خلقنا الإنسان، هنا الإنسان من؟ أكيد هو آدم طبعا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فمن الذي خلق من طين؟ آدم فقط، آدم فقط من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه واضح. فالمقصود هنا جعلناه إيه؟ هذا استفراد، استقرب من الشخص اللي هو آدم إلى النوع، النوع الإنساني بعد آدم وهو كائن البشر. فالأول آدم والثاني بنو. من هذا النوع من الاستفراد أيضا قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. في آخر الآيات في من؟ في المشركين، ليس في آدم وحواء أبدا. آدم نبي، آدم نبي وحواء كانت مسلمة واضح. فإذا أحسننا فهم القرآن لم نقع في الاشتباه الذي يقع على بعض الناس، حتى أن بعض المفسرين زعموا أن المقصود بقوله تبارك وتعالى فلما أثقلت دعوا الله ربهما المقصود بقوله تعالى فلما آتاهما صالحا، يعني لما آتى الله آدم وحواء صالحا كانت آدم وحواء في هذا العموم ولم يقش أنها كانت يعني كلما رزقت بولد لا يعيش فأتاها الشيطان وقال لو عايز يعيش سميه عبد الحارث، عبد الحارث واضح. فلما رزقت ولد لم مات عبد الحارث واضح، والحارث شيطان واضح. فلذلك يعني قالوا ان هذا هو المقصود بقوله تعالى جعل له اي جعل اي ادم وحواء له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. طبعا هذا السياق لا يمكن يكون في ادم وهو نبي معصوم ولا في حواء وهي اول مسلمه على وجه الارض واضح، وانما الصحيح ان هذا نوع من الاستطراد في القرآن الكريم بالسلامة كما ضربنا المثال في الآية أن هذا الاستطراد من الشخص إلى النوع تعميم. فالاستطراد لسه ولقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه لا يكفر ثم جعلنا ثم جعل نسله من سلالات، لكن هنا قال ثم جعلناه فلا تعود على آدم إنما تعود على هذا الاستطراد في النوع هذا من الشخص إلى النوع ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالأول آدم والثاني بنوه. أما هذه الآية الكريمة هو الذي خلقكم نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها لأن حواء خلقت من آدم.
ليأكل إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، لأن الحمل كان حديث في بداية الكور خفيفة لذلك كانت تتنقل وتنقل شديد إلى حد يعني. فلما أثقلت الحمل لما يكبر والوزن يزيد، فلما أثقلت يعني وأنا اقتربت من الوضع، دعا الله ربه لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا، إن بقى السياق بدأ ينتقل استطراد من الشخص إلى النار، انتهى بقى السلام على آدم وحواء. فكيفنا هنا عن المشركين من ذريتهما، لابد أن تفهم الآية على هذا النحو. فلما آتاهما يعني آتى كثيرا من إيه؟ من ذريتهما. واضح؟ فلما فالمقصود فلما آتاهما صالحا، يعني لما آتى الله آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما. هذا هو معنى الآية. فلما آتى الله آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما. وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم. وضح بدليل قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فخاطبنا نحن وهو إن كان مقصود من آدم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني لقد خلقناكم خلقنا أصلكم وهو أبوكم آدم، وصورناكم يعني وصورنا آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الذي خلقه الله وصور. فخاطبنا نحن وإن كان مقصود بإيه؟ آدم عليه السلام، لأن آدم هو أصل هذه الذرية. فكذلك هنا في قوله جعل شركاء فينا آتاهما، يعني جعل كثير من ذرية آدم وحواء بعد ذلك بعدهما شركاء فينا آتاهما. فهنا استطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى مباشرة بعد هذه الآية فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا نص صريح في أن المراد المشركون من بني آدم. أي نعم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.